بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام عبد الله بن الحسين بن الفقيه رحمه الله رضي الله عنكم: وتحصل تكبيرة الإحرام أي فضلها بحضور المأموم لها واتباع منه للإمام فيها من غير تراخ، لخبر البزار لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها، ولخبر منقطع: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم أو الجماعة إلا الجمعة، فيجب طاقته إن رجي إدراك التحرم قبل سلام الإمام. إن رجى إدراك التحرم قبل سلام الإمام. ويسن انتظار داخل محل الصلاة يريد الاقتداء في ركوع غير ثان من كسوف، وفي تشهد أخير من صلاة تشرع فيها الجماعة، وكذا في سجدة ثانية لموافق تخلف لإمام الفاتحة لئلا تفوته الركعة بلا تطويل فاحش من إمام، بأن كان لو وزع على جميع الصلاة لظهر له أثر محسوس في كل ركن على حياله، وبلا تمييز بين الداخلين لنحو استمالة، بل يسوي بينهم لله تعالى. ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع فعل الأبعاض والهيئات كما مر، بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل إلا إن رضي بتطويله محصورون.
الحمد لله، صلى الله وسلم على حبيبه مصطفاه ومن اهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه وأصحابه وآله، آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله، وعلى جميع ملائكة الله والصالحين من عباد الله، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين تعالى في علاه. يواصل الشيخ الكلام عما يتعلق بالجماعة وما يطرأ من مسائلها، ويتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام، وحيازة فضيلة ذلك، والتي هي صفوة الصلاة، والتي كان الحرص عليها والانتباه منها ديدن الأخيار الراغبين في القرب من الواحد القهار. وسمعنا قول بعض السلف الصالحين: إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه، لا ترتجي أن يأتي منه الخير وهو بهذه المثابة لا يعظم هذه السنة ولا يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. يتحدث عن المسألة، قال: وتحصل تكبيرة الإحرام أي فضلها، فضل إدراكها مع الإمام بحضور المأموم لها واتباع منه للإمام فيها من غير تراخٍ. وذكر الحديث عند البزار لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها. ولخبر منقطع: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقلنا أن ذلك ورد في 40 فرضا في المسجد النبوي، 40 يوم في غير المسجد النبوي، وأن من أدرك الجماعة لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 فرضا في 8 أيام كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. كذلك من حافظ على إدراكها 40 يوما، فإذا حافظ على إدراكها 40 يوما فمن علامة إدراكها وقبوله فيها أنه لا يرضى بتركها بعد ذلك طول عمره، لا يرضى بتركها طول عمره. وقد كان كثير من الصالحين والأكابر إذا وجد الجماعة قد قامت صلى معهم ثم أعاد الصلاة ليحوز ثواب وفضل إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. بما تدرك هذا المعتمد الذي ذكره عند أصحاب الشافعي أنه إن لم يتراخى عن التكبير خلف الإمام فيحضر عند تكبير الإمام التكبيرة الأولى يكون حاضر، ثم لا يتراخى تكبيره عن تكبير الإمام. والتراخي اليسير لأسس خفية ذكروا عذره فيها. ثم القول الثاني أنه يدرك تكبيرة الإحرام إذا أدرك الفاتحة مع الإمام، فإذا أدرك الفاتحة في الركعة الأولى فقد أدرك تكبيرة ثواب تكبيرة الإحرام على قول، وليس ثوابه كثواب الذي أدرك من قبل. ثم بعد ذلك القول الثالث أنه يحصل ثواب إدراك تكبيرة الإحرام في ركن القيام لأنه ركن التكبيرة، فإذا أحرم قبل أن يركع الإمام فقد أدرك ثواب تكبيرة الإحرام. القول الرابع أنه يدرك تكبيرة الإحرام إذا أدرك الركعة الأولى، إذا أدرك الركوع الأول، فبإدراك الركوع الأول يكون مدركا وإلا فلا. إذا علمنا ذلك فإنه ينبغي الحرص على ذلك بالحضور مبكر، وأن يتوجه بالسكينة والوقار، فإذا كان يتوجه إلى صلاة الجماعة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام بالإسراع فيقول ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم أو خاف فوت الجماعة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراع في الصلاة وأمر أن نمشي إليها وعلينا السكينة والوقار. نعم، إذن إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام لو لم يسرع لم يندب له الإسراع، يمشي بسكينة كما لم يخف فوتها. في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسمع يوما جلبة في الصلاة فسأل ما بهذا، قالوا أنهم يدركون الجماعة، فقال إذا أتيتم فأتوها وعليكم السكينة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن ينبغي أن يفرق بين إسراع وإسراع، الإسراع اليسير الذي لا يخل بالوقار، فينبغي أن يحصل في عند الخوف من فوات إدراك التكبيرة أو فوات الجماعة، أما ما عدا ذلك فبالاتفاق، لأن الأئمة أيضا فرقوا بين إسراع وإسراع، إذا كان الإسراع الذي يقبح كلهم كرهوه، إلا في المسألة التي أشار إليها وهي إدراك الجمعة، فإدراك الجمعة واجب عليه أن يسرع، واجب عليه أن يسرع من أجل لا تفوته الجمعة ما دام بالإسراع يدرك، فلهذا يقول ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم أو الجمع إلا الجمعة، إذا خاف فوتها فيجب طاقته إن رجاء إدراك التحرم قبل سلام الإمام، يعني إدراك الجمعة. فهكذا، وقد أشرنا إلى الأقوال في ثواب إدراك التكبيرة، فالأول هذا هو المعتمد أنه أن يحضر التكبيرة ثم يبادر بتكبيرته خلف تكبيرة الإمام، فلا يشتغل بعد تكبيرة الإمام بغير النية والتحرم. والثاني قلنا بإدراك لقراءة الفاتحة، ثالث بأن يدرك من القيام شيء، الرابع بأن يدرك الركوع ركعة الأولى، في قول خامس يقول انشغله أمر دنيوي فلا يدرك ثواب تكبيرة الإحرام إلا بأن يحرم خلف الإمام مباشر، وإن منع عذر أو سبب أو مصلحة من مصالح الصلاة مثل طهارة ونحوها فإنه يدرك هذا بالركوع، إذا أدرك الركوع الأول ثبت له ثواب تكبيرة الإحرام، أو كان مشتغلا بتسوية الصف ونحوه إذا كان أدرك الركوع الأول. فتبين من ذلك أن هنا خمسة أقوال في إدراك تكبيرة الإحرام. المعتمد هو الأول، وهو أنه لا تدرك إلا بحضور التكبيرة مع الإمام والاشتغال عقبه مباشرة. نعم. وهكذا يمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار كما سمعنا قول صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوا وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، والحديث في الصحيحين وغيرهما. علمنا ذلك. وكذلك علمنا تفريق بعض الأئمة ما بين إسراع وإسراع، ولذا يروى عن الإمام أحمد عليه رضوان الله أن يقول: إذا رجاء أن يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام فلا بأس أن يسرع إلى طمع أن يدركها. واستدل بما جاء أنهم كانوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجلون شيئا إذا خافوا فوت التكبيرة، يعجلون شيئا. وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بادروا حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى. وهكذا يقول المالكية: الإسراع بلا خبط بلا جري يذهب الخشوع، فإذا كان بجري فمكروه عندهم مطلقا ولو في جمعة، إذا قلت له بالجري لا يجري. قال الشافعي: أن الجمعة تفوت ويترتب عليها حكم، فولو جرى، لهذا قال طاقته عندنا ليدرك. ومثله إذا كان لا تقوم الجمعة إلا بأن كان كمال 40 مثلا، لا تقوم الجمعة إلا بأن، وإذا تراخى بتفوت الناس الجمعة، فعليه يسرع حتى يدرك الناس الجمعة، يدرك أهل قريته الجمعة. هكذا كذلك إذا ضاق الوقت هو كما لو خشي فوت الجمعة، الوقت طيب يخرج، إذا يمشي على التمهل ويخرج عليه الوقت، هو بتقع الصلاة بعضها خارج الوقت، والأسرع حتى تكون صلاتك كلها داخل الوقت. وينبغي لمن مشى أن يكثر الخطا، لأن كثرة الخطا إلى المساجد من الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى، يكون تكثيرها بأن يختار خصوصا في الذهاب الطريق الأطول إذا كان هناك عدة طرق، وكذلك بتقريب الخطا أن يقارب المطاف له بكل خطوة تكفير سيئة ورفع درجة وكتب حسنة بكل خطوة يخطوها. وهكذا ويروى في الحديث عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فيما روى عبد بن حميد الطبراني يقول إنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيمة الصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطا على غير عادتي، فإن عادته بعيد ما بين الخطوتين قدمين في خطوتين، ولكن لما أقيمت الصلاة وهو قريب من المسجد والنبي ومعه سيدنا زيد فرأيته يقارب الخطا، قارب الخطأ خطا، وقال سيدنا زيد: تدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطانا في طلب الصلاة، لتكثر خطانا في طلب الصلاة. وهذا من عجيب كرم الله تبارك وتعالى أن يعطيك الثواب على كل خطوة، نقول له في طريق واحدة أقرب ليش ما روحت فيها في خطوات؟ قال ماشي عند الله حساب هذا المشاحة هذا البخل، روح في الطريق الأطول وعدد الخطوات يعطيك، قارب الخطى وعدد الخطوات يعطيك لكل خطوة. ولا شك أن ذلك يكون أوفى وأفر لمن كان ضعيف المشي هو وخطاه متقاربة، فهذا من باب أولى وكل خطوة محسوبة له. بل إذا كان المسافة بعيدة ومشى على السيارة، وين الخطى؟ كم يغضوا كم خطوة السيارة شلها خطوات؟ ها يرى بعضهم أن استكمال دوران العجلة خطوة. قال قد كانت عامة السيارة تمشي في تراب سابقا، فكان يمل أبو عمر بن سميط يقول إذا كان ما ركب السيارة إلا لبعد المسافة ولعجزه فما أرجو إلا أنه فليقول في هذه اللي اسمه الكفرات حق السيارات خطوط 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 تضبط خطوط في الأرض. قال هذا أثر ذا أثر ذا أثر ذا أثر كل واحد كل واحد خطوة، لأنها أثر في الأرض كما خطوات القدم أثر في الأرض أثر في الدورة الواحدة هذا العجلة فيها كذا 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 أثر. قال ما دام أنه ما ركب لطول المسافة أو لعجز عنده فأرجو أن هذه الآثار في الأرض تحسب له خطوات. لا إله إلا الله. ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم والجمع إلا الجمعة، فيجب أن يسرع طاقته إن رجاء أو رجاء إن رجاء إدراك التحرم قبل سلام الإمام. بعد ذلك مسألة انتظار الداخل في الصلاة، إذا كان الإمام يصلي وأحس بداخل يريد أن يصلي معه فهل ينتظره أو لا؟ قال الشافعية والحنابلة ينتظر بشروط، فأشار إليها بقوله ويسن انتظار داخل محل الصلاة، يعني المسجد والمحل يصلي فيه. أما واحد عندهم في محل وضوء ولا في بيته محل بيت وينتظر ما تنتظر، لكن يدخل مكان الصلاة انتظار داخل محل الدخل داخل محل الصلاة. هنا يجي وقت الانتظار داخل محل الصلاة مع دخول محل الصلاة يريد الاقتداء، فيعرف أنه يحرص على الاقتداء يريد الجماعة، يريد الاقتداء في ركوع غير ثان من كسوف، لأن لا فائدة في الانتظار في الركوع الثاني من الكسوف لأنه لا تحسب به الركعة، وما دام لا تحسب به الركعة فليش ينتظر؟ وإنما في غير الركوع الثاني في الكسوف والخسوف فينتظره في الركوع أو في التشهد، في الركوع لإدراك الركعة وفي التشهد لإدراك الجماعة. قال وفي تشهد أخير من صلاة تشرع فيها الجماعة، وكذا في سجدة ثانية لموافقة تخلف لإتمام الفاتحة لئلا تفوت الركعة، كل ذلك بلا تطويل فحش من إمام، بأن يكون انتظار لو وزع على الأركان لم يظهر طولها عرفا، بأن كان لو وزع على جميع الصلاة ظهر له أثر محسوس في كل ركن على حياله هذا. وبشرط آخر بلا تمييز بين الداخلين لنحو استمالة قلوب بعضهم بل يسوي بينهم لله تعالى، وإن كان عرفوا فلان بن فلان ينتظروا. لهذا يقول المالكية والحنفية أنه إذا عرف إنسان وأراد أن ينتظره كره له ذلك لأنه شرك في انتظاره أو أنه راء، ولهذا إنما يكون الانتظار عندهم إذا أمن الرياء تماما ولم يفرق بين الداخل ولم يعرف من هو الداخل. فشرط إذن الشافعي أن لا يميز بين الداخلين، يقول إن كان فلان ينتظره إن كان صديقه ينتظره إن كان يعرفه ينتظره إن كان جاره ينتظره إن كان غيره، لا من دون أن يفرق بين بين الداخلين ممن يريد الجماعة لأجل أن يكون الانتظار لله تبارك وتعالى. هذا بشرط التطويل إن لم يكن إن كان معه جماعة، أما إن كان عدوه منفرد فإذا دخل بيصلي معه، لأنه لا إشكال في هذا، ما حد مؤمن معك شو قد تطويل عليه، ها لما أنت وحدك طول لما يصل هذا ما دمت، وإن بالغ تطويل لأنك منفرد أنت الآن وحدك ما حد خلفك، لو كان خلفك جماعة فمن أجل مراعاتهم لا تغلب مراعاة هذا الداخل على مراعاة المأموم، فلهذا لا يبالغ في التطويل، وبحيث لو وزع على أركان الصلاة لا ظهر له أثر. أما الذي هو منفرد فليطول حتى يصل للمأموم خلفه ليدرك هو أيضا ثواب الجماعة. نعم، إذن فبالنسبة للمنفرد ولو لغير الداخل أيضا يسقط الشرط الثاني، أن يعلم واحد يتوضأ قريب يجيب يسلمه، أقرأ لك سورة طويلة وطول في القيام وطول في الركوع لما أن يصل صاحبك هذا أنت وحدك أنت، بخلاف ما إذا قد معك الجماعة. يقول ويسن للإمام تخفيف الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع فعل الأبعاد والهيئات، فلا يسرع فيها إسراع يفوت على المأمومين بعض سنن الصلاة، ولكن يتوسط ويسبح ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، يأتي بهذا السنن ويأتي بالآداب المهمة في الصلاة، ولا يعد ذلك تطويلا مخلا، لقول صلى الله عليه وسلم من صلى وحده فليصلي كيف يشاء، ومن صلى بالناس فليخفف، فإن خلفه الضعيف والمريض وذا الحاجة، فبذلك يراعي حق المأمومين، فلا يبالغ في التطويل في الصلاة إلا أن يكون إمام قوم محصورين في مسجد غير مطروق ومكان غير مطروق وقد رضوا بالتطويل، ولا بحيث لا يقتصر على الأقل فقط ولا يستوفي الأكمل إلا أن رضي بتطويل محصورون، فإذا علم ذلك كفى من حالهم، وقيل لابد أن ينطقوا له، وخلاف بين ابن حجر والرملي، يكفي علمه برضاهم ليطول، والثاني قال لابد من أن يقولوا له رخصة طول ونحن راضين. وهكذا كما سمعنا في استغراق الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى في الصلاة، فكان يصلي خلفه محصورون يصلي بهم جماعة يحبون التطويل فيها، فكان صلاته الفرض ما بين 40 إلى 60 دقيقة، كل فرض يصلي ما بين 40 دقيقة إلى 60 دقيقة، فكان خلفه جماعة يحبون هذا التدبير فيرتاحون بالصلاة وبطول الركوع والسجود. فلما مرت عليه مدة كان قد يستغرق في ركن من الأركان زيادة على ذلك فما لا يحس، فاستحتاجوا أن يستاجروا واحد يقف بجنبه ما يصلي معه إلا مستاجر يشوف، إذا جاوز الحد المعتاد الذي يكون المجموع بهذا 40 دقيقة 60 دقيقة استغرق يقرب منه وينبهه، فكان ما يسمع صوته إذا كان فيرفع صوته يقرب منه يقول له إذا استغرق في الجنب يقول ركوع، فإن استغرق في الركوع ثم لم يحس وطال زايد يقرب منه يقرب من عند أذنه إلا ما يسمع واعتدال، إذا أحس بوقا وهكذا، فإذا طول في سجود وتجاوز الحد الذي اعتاده يقرب منه. بلوش بلوش بلوش. إذا رفع صوته أحس بذلك جلس. ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب في بعض أيامه جعل عنده أيضا من بيقول ركوع سجود ذلك كان استغرب. وهذا شأن الذين تطيب لهم المناجاة ويتحلو لهم الصلاة مع المولى تعالى في علاه، فما يود أن يقوم. وكان يقول أبو عبد الله الشاطر لبعض المشايخ يقول لولا إمام مؤمن خلفي ما ود أقوم من السجود، ما يشعر به من اللذة والحلاوة. ثم يغتنم وقت الخلوة وحده، أما في الصلوات لا سبيل ما دام مؤمن ما يراعي حاله. وهكذا الله يديقنا لذة المناجاة ولذة العبادة والقراءة، وخصوصا الصلاة التي قال فيها نبينا وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهكذا ينبغي الانتباه من السنن وتعظيم شعائر الله تعالى. المؤمنين عامة، ولكن طالب العلم ولكن الداعي إلى الله السائر الله خاصة ينتبه من تعظيم ما عظم الله جل جلاله ليحيا لله تعالى. ويصح قوله إن صلاة نسك ومحيا ومماتي لله، لا يصح هذا في من ليس عنده حس ولا شعور بالمهمات بالسنن بالواجبات بالأداب. هذا ما حياته لله، هذا حياته لشهواته ولنفسه. ولكن إذا كان يحيا لله فيكون دقيق الحس شعور في الأداب النبوية ويعمل وتقوم حياته عليها، يقوم حياته عليها ما يعرف إلا السنة. يقول بعض الذي ما شو من طريق السيل، كان الشيخ سلمان بغوث عليه رحمة الله يمشي مع فبعدي المشهور وهم في طريق السيل، أقبل عليهم السيل فأسرع بالدابة ويجروا حتى يرتفعوا من محل السيل قبل أن يطغى عليهم الماء، فسكت السواق حق الحبلي. يقول له يا سلمان السواق السواق، قال يا حبيب ما هو وقت سواق، الحين خلي السواق موت قدامنا بنموت، خلينا نحن نخرج من الورطة خايفين أن نغرق بالسيل. قالوا ما فكره إلا في السواق، مهتم بهذا السواق. وهكذا دعوا بعض الناس فجاءوا للعشاء وعزموا مع بعض أصحابهم جيرانهم، فدخل يتنفل بعد المغرب في ناحية وكان عشاهم مبكر، وجاء وقت العشاء وقالوا له عشاء، ويقول استرضيهم يقول إن كان ما بيشك عليكم ما بقع في بالكم، أنا بغيت عشاء ركوع هذه الليلة، أنا أريد أركع أنتوا تعشون الجماعة ويكون في بالكم شيء تسمحوا لي، أنا بغيت أتعشى ركوع عشاء ركوع أنا بركع أنتم تعشون. ونحن صلحنا هذا كان من أجلك، ولكن إذا رغبتك هكذا ولا نكلف عليك أو كذا، لا رزق الأولاد حقنا والجيران والضيوف لهم يأكلون وأنت في ركوعك. وقام يركع وهم يتعشون، اكتفى بالركوع بدل العشاء. لا إله إلا الله، أحبدا من أتعشى ركوع. وعند تعلق القلب بشؤون القرب هذا من الرب تبدو لوائحها عليه ويبدأ ذوقها، وبعدين ما عاد ولا عشاء أحسن من عشاء ومن غدا ومن كل شيء في الوجود حاسلها. ولكن من لم يرغب ولم يصدق الطلب فهي عزيزة، ما تعطى لكل أحد، ما تعطى لكل أحد، ولا هي رخيصة، هي غالية عزيزة. وبالتالي من طلب رب قال الله لسيد خلقه فإذا فراد فانصب إلى ربك فارغب. وقال في تعبيره وبيانه عن صدق الوجهة أفلا أكون عبدا شكورا.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
فإذا تعلق القلب بذلك وأقبل وطلب يجد الرب أكرم كريم وأرحم رحيم وأعظم عظيم، يعطي ولا يبالي. وهذا عتبة الغلام يقول كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به لذت به. وهذا يطالب بالتلذذ بالقيام في الليل وهو ما كابد حتى 20 ليلة. حتى 20 ليلة ما كابد، قام ليلتين ثلاثة نام بعدين ليلة وهكذا، ويطالب بقى اللذة حق اللي كبده السنين الطويلة. لا إله إلا الله، عسى بفضله يعاملنا ويذيقنا لذة مناجاته سبحانه، ويذيقنا حلاوة رحمته، ويذيقنا سبحانه وتعالى برد عفوه، ويوفر حظنا من لذة المناجاة في خير وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.